أهلا بكم في جولة جديدة نستكشف فيها مصادر متنوعة. اليوم بنغوص في نشرة 7 أيام فن وفكر اللي صدرت يوم 13 أكتوبر 2025.
أهلا بك. فعلا النشرة دي غنية جدا، بتغطي مساحة واسعة من الأحداث الفنية والثقافية في المغرب والعالم العربي.
بالضبط، هدفنا نستخلص أهم الأفكار، أهم المستجدات اللي وردت فيها، ونقدم صورة واضحة عن الحراك ده. عندنا موسيقى، سينما، مهرجانات، كلام عن مؤسسات ثقافية، معارض وكتب، مواضيع كثير.
مواضيع متشعبة فعلاً، من عودات فنية مهمة لفعاليات ليها وزنها الدولي، وكمان تغييرات على مستوى المؤسسات.
طيب، خلينا نبدأ على طول بالموسيقى. الخبر الأبرز يمكن هو عودة الفنانة جنات.
صحيح، الإعلان عن أغنيتها الجديدة الوعود.
النشرة بتقول إنها كانت المفروض تصدر يوم الجمعة اللي فات، والأهم إنها الأغنية الدعائية لفيلم سينمائي أوسكار عودة الماموث.
النقطة دي مهمة، ربط أغنية بفيلم، دي استراتيجية بنشوفها كتير، بس نجاحها بيعتمد قوي على التناغم بين الأغنية والفيلم نفسه،
يعني ممكن تخدم الاتنين؟
أوسع من خلال الفيلم، والفيلم كمان يستفيد من شعبية جنت، خصوصا لو الفيلم زي أوسكار، يعني اسمه يوحي إنه ممكن يكون تجاري أو عائلي شوية.
وفريق العمل كمان، أسماء ليها وزنها، مصطفى شكري كلمات وألحان، أحمد أمين توزيع.
اختيار موفق غالباً، مصطفى شكري وأحمد أمين ليهم بصمتهم، والتفاعل الكبير على إنستغرام مع الإعلان ده متوقع،
خصوصاً بعد نجاح إغلط اللي فاتت.
بالظبط، أكتر من 1.5 مليون مشاهدة على يوتيوب، ده رقم مش قليل أبداً، وبيرفع سقف التوقعات للأغنية الجديدة دي الوعود.
وده بيوري أهمية التكامل، يعني بين الكلمة واللحن والتوزيع الحديث.
تماماً، النجاح دلوقتي ما بقاش يعتمد على عنصر واحد بس، لازم باكيج كامل عشان الفنان يقدر ينافس بقوة.
طيب، ننتقل لموضوع تاني عمل برضو كلام كتير في الوسط الفني، وهو رسالة سعد المجرد لفضل شاكر.
الرسالة دي جات بعد ما فضل شاكر سلم نفسه للسلطات في لبنان.
أيوه، عشان يقفل ملف قضائي عمره 12 سنة لمجرد وصفه بالأخ الغالي وصاحب الصوت الصادق. كلام مؤثر يعني.
الدعم ده وعلى نيته على السوشيال ميديا، ده بيوريك إزاي المنصات دي بقت بتلعب دور كبير في التعبير عن المواقف وتجاوز الحدود،
وكأنها بتعكس كمان شكل العلاقات بين الفنانين
إلى حد ما. الدعم ده في ظروف حساسة زي دي بيكون له معنى خاص عند الجمهور وعند الوسط الفني نفسه.
والدعم مش بس كلام، المصادر بتقول إن المجرد بيستعد لديو جديد، سحران حبيبي، مع محمد شاكر ابن فضل.
وهنا بقى بنشوف بعد تاني.
إزاي؟
يعني استثمار الزخم الإعلامي والعاطفي ده في عمل فني، ده مش بس تعاون فني بين جيلين أو بين لمجرد وابن فضل شاكر.
ممكن يكون ليه قراءة ثانية؟
ممكن يقرأ كنوع من استمرار لإرث فضل شاكر الفني في فترة غيابه دي، وفي نفس الوقت قرار محمد إنه يأجل حفلاته عشان والده، ده بيضيف جانب إنساني للقصة كلها.
ورغم كل الظروف دي، النشرة بتأكد إن حضور فضل شاكر الفني لسه موجود، كان رقم 2 في بيلبورد عربية.
دي نقطة مهمة جدا،
ومحمد ابنه دخل القائمة لأول مرة بديو مع والده.
ده يخلينا نفكر في فكرة فصل العمل الفني عن شخص الفنان وظروفه. الجمهور، أو على الأقل مقاييس النجاح التجارية زي بيلبورد، لسه بتتفاعل مع الموسيقى نفسها.
يعني الموسيقى ليها حياتها الخاصة نوعا ما.
بالظبط، واستمرار وجودهم في القوائم دي دليل على إن في طلب وفي استماع، والتعاونات اللي فيها قصص إنسانية أو عائلية ممكن تلاقي صدى أكبر كمان.
طيب، خبر موسيقي سريع كمان قبل ما نسيب الساحة دي. فرقة كلمة مع فيصل عزيزي ليهم جولة فنية.
شفت الخبر ده؟ الدار البيضاء، الرباط، وتطوان، مواعيد قريبة في نوفمبر وديسمبر،
ومركزين على حفلات تجمع بين الإبداع والهوية المغربية.
وده توجه مهم، فرقة كلمة وفيصل عزيزي بيمثلوا التيار ده اللي بيخلط بين الأصالة والمعاصرة، والجولات دي بتحافظ على التواصل المباشر مع الجمهور اللي بيدور على النوع ده من الموسيقى.
ممتاز، نروح بقى لعالم المهرجانات والفعاليات الثقافية الكبيرة. الفترة الجاية شكلها زحمة، نبدأ من الرباط وفيزا فور ميوزك.
الدورة الـ 12 خلاص، من 19 ل 22 نوفمبر، ده مهرجان بقاله اسم كبير.
التنظيم مشترك بين مؤسسة آنيا وجمعية أطلس أزوان وبدعم رسمي من الوزارة وشركاء تانيين.
هو فعلاً ما بقاش مجرد مهرجان. فيزا فور ميوزك ده سوق موسيقي ومنصة احترافية مهمة جداً في أفريقيا والشرق الأوسط. مكان حقيقي لصناع الموسيقى يلتقوا فيه.
والأرقام بتأكد ده. المصادر بتتكلم عن أكثر من 50,000 فنان و1,000 مهتني من العالم كله هيشاركوا.
رقم ضخم فعلاً. ولو بصينا للصورة الأكبر، المهرجان ده جزء من استراتيجية ثقافية بتخلي المغرب مركز إقليمي للفنون والموسيقى المعاصرة.
يعني مش بس احتفالات؟
لا طبعاً، دي كمان محركات اقتصادية للصناعات الإبداعية وبتعزز دبلوماسية ثقافية للمغرب أو السوفت باور زي ما بيقولوا.
طيب، من الرباط نطلع على تطوان ومهرجان سينما البحر الأبيض المتوسط. الدورة 30
سنة، ده رقم كبير جداً ويعكس استمرارية نادرة وقوة.
من 25 أكتوبر ل1 نوفمبر. الالتزام ده لمدة 3 عقود بيخليه ملتقى سينمائي متوسطي مهم جداً.
والمهم مش بس عدد السنين، لا، قدرة المهرجان إنه يتكيف ويتطور. 30 سنة دي شاف فيها تغييرات ضخمة في السينما وفي المنطقة كلها، ومع ذلك لسه محافظ على مكانته.
واللي بيعزز التطور ده هو تنظيم محترفات تطوان للسنة التالتة.
المحترفات دي نقطة قوة.
لدعم مشاريع الأفلام الطويلة، روائية ووثائقية، وهي لسه في مرحلة التطوير.
وده استثمار في المستقبل، أهميته مش أقل من عرض الأفلام الجاهزة. لما تدعمي مشروع وهو لسه فكرة أو سيناريو، أنت بتغذي الصناعة نفسها بأفكار جديدة ومواهب ممكن تكون واعدة جداً.
يعني بتصنع الجيل الجاي من السينمائيين؟
بالظبط، بتديهم منصة يطوروا شغلهم وممكن كمان يلاقوا دعم أو تمويل. ده ممكن يغير شكل صناعة السينما في المنطقة كلها مش بس في المغرب.
نغير الوجهة بقى ونروح شرقاً لمدينة وجدة والمعرض المغربي للكتاب.
الدورة 5 لفت نظر الشعار أن نقيم في العالم ونكتبه.
شعار عميق فعلا، بيخلي الواحد يفكر في علاقة الكاتب بالعالم وبالكتابة نفسها.
تمام، ومعارض الكتب بشكل عام حتى في الزمن الرقبي ده لسه ليها دور مهم. مكان الناس تتقابل فيه القراء والكتاب والناشرين، وشعار زي ده بيرفع المعرض لمستوى تاني، مستوى فكري وفلسفي.
المشاركة كانت واسعة، أكثر من 150 مثقف من دول عربية وأوروبية و26 دار نشر، والبرنامج كان فيه ورش وندوات ومساحات للشباب والأطفال.
ده مهم جداً عشان المعرض ينجح بجد ويكون له تأثير، لازم يشمل كل الفئات، ومشاركة مثقفين من برة بتثري الحوار وتمنع الانغلاق، والمساحات المخصصة للشباب والأطفال دي استثمار للمستقبل عشان نخلق أجيال بتقرأ.
والملفت كمان زي ما النشرة بتقول إنهم مزقوا بين الكتاب والفن التشكيلي والشعر.
دي نقطة ممتازة.
إزاي؟
لأنها بتكسر الصورة النمطية للكتاب كحاجة منعزلة، بتحطه في سياق إبداعي أوسع. لما تلاقي الشعر والرسم جنب الرواية والفكر في مكان واحد، التجربة الثقافية للزائر بتبقى أغنى وأعمق، كأنهم بيقولوا إن الإبداع لغة واحدة بس بحروف مختلفة.
فكرة جميلة فعلاً. نرجع للسينما تاني بس من زاوية مختلفة شوية. حوار الأجيال في طنجة.
دي كانت ندوة مهمة ضمن المهرجان الوطني للفيلم في دورته 25.
جمعت 3 أجيال من السينمائيين المغاربة الكبار، أسماء زي محمد عبد الرحمن التازي، أحمد المعنوني، زكية الطاهري، نور الدين لخماري.
جمع الأسماء دي كلها بتاريخها وتجاربها المختلفة في حوار واحد، دي مبادرة ليها معنى كبير. مش كتير بنشوف الفرص دي للحوار المنظم بين الأجيال في أي مجال إبداعي.
والهدف كان واضح، تعزيز التواصل، تبادل الأفكار لتطوير السينما المغربية وتجنب التكرار أو اللي سموه الضعف الإبداعي.
وده بيطرح سؤال مهم جداً،
اللي هو
إزاي الحوار ده ممكن يتحول من مجرد كلام ونقاشات لتأثير حقيقي على أرض الواقع؟ هل توصيات الندوة دي ممكن تترجم لسياسات دعم جديدة؟ أو مناهج تكوين مختلفة؟ أو حتى مشاريع إنتاج مشتركة تجمع خبرة الكبار وجرأة الشباب؟
يعني القيمة الحقيقية في اللي هيحصل بعد الندوة.
بالظبط، أهمية اللقاءات دي في قدرتها إنها تحفز التفكير النقدي وتفتح أفاق جديدة للمستقبل. والنقاش كمان حسب المصادر حلل تحولات السينما المغربية عبر السنين، وكان في سعي لبناء مشاريع مستقبلية متنوعة وفيها تجديد بصري.
وده التحدي الأكبر فعلا، إزاي السينما المغربية تفضل مرتبطة بواقعها وفي نفس الوقت تواكب التطورات العالمية سواء الجمالية أو التكنولوجية، والحوار بين الأجيال ده هو أساس التجديد المطلوب. وصلنا للمحور الأخير، وهنتكلم فيه عن أعمال سينمائية ومؤسسات فنية بشكل مباشر. نبدأ بفيلم مصير امرأة،
إخراج محمد الكغاض وبطولة وإنتاج أسماء الخمليشي.
دي نقطة مهمة، إن أسماء الخمليشي بتدخل مجال الإنتاج لأول مرة بالفيلم ده، معاها كمان أسماء العربوني ومحسن المنطقي.
ظاهرة انتقال الممثلين للإنتاج دي بنشوفها كتير دلوقتي، بتدي الفنان فرصة أكبر إنه يتحكم في نوعية المشاريع اللي بيقدمها.
يعني ممكن يقدم قصص مختلفة.
ممكن جدا، قصص أو معالجات يمكن ما تلاقيش فرصة سهلة في الإنتاج التقليدي، بس هي طبعا خطوة محتاجة جرأة ومغامرة محسوبة.
وقصة الفيلم نفسه المصادر بتقول إنها عن أختين بيواجهوا صعوبات اجتماعية ونفسية، وبتسلط الضوء على قضايا المرأة المغربية وعلاقات مؤذية وضغوط مجتمعية. المعالجة وصفت بأنها فنية وواقعية وإنسانية.
اختيار الموضوع ده كأول تجربة إنتاج لأسماء الخمليشي ليه دلالة قوية؟ الأفلام اللي بتناقش واقع المرأة بجرأة وإنسانية لسه مهمة وضرورية، والوصف بتاع المعالجة ده بيوحي بمحاولة للموازنة بين الطرح الجريء والشكل الفني. هنشوف بقى رأي الجمهور والنقاد لما يتعرض.
طيب، نختم جولتنا بخبر إداري مهم في مؤسسة ثقافية كبيرة، متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر بالرباط.
تعيين مديرة جديدة، نادية صبري، مكان عبد العزيز الإدريسي.
بالضبط، والنشرة بتقول إن ده ضمن استراتيجية أوسع للمؤسسة الوطنية للمتاحف عشان تعزز الهيكلة وتوسع إشعاع المتحف.
التغييرات الإدارية في القمة دي غالباً بتكون مؤشر لتوجهات جديدة أو رغبة في ضخ دماء جديدة، وخلفية المدير الجديد بتلعب دور كبير في رسم ملامح المرحلة الجاية.
ونادية صبري حسب المعلومات هي مهرخة فنية ورئيسة الجمعية الدولية لنقاد الفن AICA فرع المغرب، متوقع التركز على ديمقراطية الفن.
مصطلح مهم،
يعني تسهيل وصول الفن للكل خصوصا الشباب، وكمان تطوير برمجة المعارض.
خلفيتها كمؤرخة وناقدة ورئاستها لأيكا موروكو دي بتديها رؤية متخصصة وعلاقات دولية ممكن تخدم المتحف، والتركيز على ديمقراطية الفن ده هدف طموح محتاج شغل كبير وآليات مبتكرة عشان يوصل لجماهير جديدة ويكسر الصورة النخبوية للمتاحف أحياناً.
وعبد العزيز الإدريسي المدير السابق مستمر في المؤسسة الوطنية للمتاحف لكن في منصب جديد.
صحيح، رئيس قسم المتاحف، مهامه هتبقى أوسع وتشمل البرمجة الثقافية والرقمنة والمعارض لشبكة المتاحف كلها.
ده توزيع جديد للأدوار،
يبدو منطقي ويمكن هدفه التخصص أكتر. نادية صبري تركز على متحف محمد السادس كواجهة رئيسية، والإدريسي يتولى مهام استراتيجية وتنسيقية أشمل لكل المتاحف. ده بيضمن استمرارية الخبرة وفي نفس الوقت بيتيح فرصة لرؤية جديدة في المتحف الرئيسي.
والهدف العام زي ما المصادر بتقول هو الموازنة بين الاستمرارية والابتكار عشان نعزز مكانة المغرب كوجهة ثقافية وفنية.
وهو ده التحدي المستمر لأي مؤسسة ثقافية، إزاي تحافظ على تاريخها وفي نفس الوقت تتجدد وتواكب العصر وتتفاعل مع قضايا المجتمع. التغييرات دي لو تم استثمارها صح ممكن تساهم في تحقيق التوازن ده وتدفع المشهد الفني المغربي لقدام.
تمام، يبقى بعد كل التفاصيل دي إيه الخلاصة اللي ممكن نطلع بيها؟ الواضح إننا قدام مشهد فني وثقافي في المغرب والعالم العربي نشيط جداً وفي حركة مستمرة على جبهات كتير.
فعلاً، شفنا إصدارات موسيقية منتظرة وتعاونات لافتة زي جنات مع السينما واللي مجرد مع ابن فضل الشاكر.
ورصدنا كمان الأجندة المليانة بالمهرجانات الكبيرة اللي بتأكد دور المغرب كمنصة ثقافية، زي فيزا فور ميوزك في الموسيقى وعراقة مهرجان تطوان واستثماره في المستقبل وأهمية معرض وجدة للكتاب.
وما ننساش حراك السينما نفسها، سواء بأفلام جديدة بتناقش قضايا مهمة زي فيلم أسماء الخمليشي، أو بمبادرات الحوار بين الأجيال زي اللي حصل في طنجة، وكمان التغييرات في إدارة مؤسسة مهمة زي متحف محمد السادس.
كل ده بيرسم ملامح مرحلة نشيطة جداً، فيها مبادرات وطموحات كتير في القطاع الثقافي والفني.
بالظبط،
وده ممكن يخلينا نفكر في سؤال أخير نختم بيه، كل الزخم ده، كل الفعاليات والإنتاجات دي، إزاي ممكن تتجاوز كونها مجرد أخبار وأحداث وتساهم فعلا في نقاش مجتمعي أعمق، نقاش عن الهوية المغربية المعاصرة ومكانها في المنطقة والعالم؟
سؤال مهم جدا.
والأهم يمكن، إيه الآليات اللي ممكن نضمن بيها إن الإبداع ده والتفاعل الثقافي ده يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس جوه المغرب وبره، عشان يكون التأثير فقيقي ومستمر؟
فعلا سؤال محتاج تفكير عميق. إزاي نحول الحراك ده لطاقة تغيير وتواصل حقيقية ومستدامة؟